بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في مشايخ صفوان، ووصلنا إلى عبد الله بن خداش المنقري، وهذا عبد الله بن خداش قد ضعفه النجاشي وقال ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع، وقلنا ارتفاع بمعنى الغلو. أما الكشي فقد وثقه، فنحتمل في تضعيف النجاشي أن يكون مستندا إلى شنو؟ إلى ارتفاعه، إلى فساد عقيدته، لأجل ذلك ضعفه. وأما الرواية التي وردت عن ابن أبي عمير عنه، عن صفوان عنه في الكافي، روى الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه، قال المال للابنه. قال النجاشي عبد الله بن خداش ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع، وذكره الطوسي في رجال الصادق والكاظم والجواد عليهم السلام بلا مدح ولا ذم، ووثقه الكشي وقال قال العياشي قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد أبو خداش عبد الله بن خداش ثقة. ومن نقل عنه العياشي، يعني اللي قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد، هذا عبد الله بن محمد بن خالد من هو؟ هو الطيالسي الثقة الذي هو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، فهذا التوثيق قد ورد فيه بطريق معتبر، يعني الشخص اللي وثقه هو ثقة. ولعل توثيقه مقدم على تضعيف النجاشي، قال لعل لأن قد ما توافق الشيخ في هذا الكلام، يقول لعل توثيق الكشي مقدم، أو توثيق هذا الطيالسي، يعني لعل توثيق الطيالسي مقدم على تضعيف النجاشي، خصوصا إذا كان تضعيفه مستندا إلى الارتفاع في العقيدة على أن ما يسمونه القدماء غلوا كنفي سهو النبي، أصبح اليوم من ضروريات مذهب الشيعة، يعني تضعيفه مستند إلى الغلو، واللي قدماء يسمونه غلو احنا من ضروريات ديننا، كان فيه سهو عن النبي مثلا كان يعدونه غلوا اذا الشخص نفى السهو عن النبي. والظاهر ان تضعيف النجاشي لاجل اعتقاده بان في مذهبه ارتفاعا، وقد مر ان الغلو في الاعتقاد لا ينافي الصدق في الكلام والاعتماد عليه في الناقل، والمقدار كافي انه مو مسلم الضعف، هالمقدار كافي لدرء الشبهه. اي نعم، لا لعله أن تقدم تضعيف النجاشي، تقدم عفوا توثيق الطيالسي على تضعيف النجاشي، وبعدين قال والظاهر أن تضعيف النجاشي شنو؟ لأجل اعتقاده، هذا مطلب وذاك مطلب آخر.
إذا عرفنا أن تضعيف لأجل المذهب طبيعي بعد أن نقدم توثيق،
لا يقول بشكل عام، بشكل عام لأن نفس الطيالسي ما ندري هل هو مثلا أخبر من النجاشي أم لا. فلعلنا لعل واحد يقول مثلا لا النجاشي أخبر ولو كان مستندا إلى تضعيفه كان مستندا إلى الارتفاع، بالتالي هو خبرة في هذا المجال خبير فنقدم تضعيفه ولو كان مستندا إلى الغلو. فلذا عبر شنو لعل أولا، وبعدين قال إيه الظاهر كان مستند إلى الغلو فلا نعتد بتضعيفه، يعني كأن هذا رفع اللهجة، يقول حتى لو ما قدمت تضعيف الطيالسي وقلت لا الطيالسي منه حتى أقدمه مثلا على النجاشي مثلا لو قيل هكذا، نقول نفس التضعيف، هذا التضعيف مستند إلى الغلو ولا اعتبار به، يعني كأن هذا رفع اللهجة. أما معلى بن خنيس، معلى مشهور كان مولى الإمام، كان يعني من عبيد الإمام عليه السلام، وقتله شخص باسم داود بن علي، وعندما قتله في رواية في غيبة الطوسي أن الإمام عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام قال له يا داود لما قتلت مولاي وقيمي على وقيمي في مالي وعيالي، يعني تأثر بقتل هذا الشخص واعترض على قاتله، هو ظهر قتله شنو لأنه كان يشوف فيه غلو مثلا فمن هالجهة قتل. فيقول الإمام لما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعيالي، يعني تأثر بقتل معلى بن خنيس. والنجاشي قال عنه ضعيف جدا لا يعول عليه. وابن الغضائري قال عنه كان أول الأمر مغيريا ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، يعني كان عنده معتقدات منحرفة عن الإمام الصادق كأنه. والغلاة يضيفون إليه كثيرا ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. فتضعيف ابن الغضائري مو النص في التضعيف، أول شيء بين مذهبه أنه كان يدعو إلى مثلا فلان وفلان، وبعدين قال الغلاة يضيفون عليه شيئا كثيرا، يعني كأنه ينسبون لأحاديث مو وارد مو معلوم أنها له أم لا، نفس ما قلنا في محمد بن سنان وجابر بن يزيد الجعفي وما شابههم اللي الغلاة عندهم بعض الشخصيات يرفعونهم، فهذا كان من هالشخصيات معلى بن خنيس. ما قال كذاب ما أدري ضعيف وضاع من هالتعابير الشديدة القوية في التضعيف، بل عبارته يظهر منها أنه ضعفه، لأن ما نقدر نميز روايات الصحيحة عن روايات الخاطئة، لأن الغلاة وايد نسبوا إليه أشياء فما ندري الروايات شنو وضعها، لعل من هالجهة. أما النجاشي فصرح قال ضعيف جدا. هذا عن ابن الغضائري والنجاشي. أما الشيخ الطوسي فعده من السفراء الممدوحين للإمام عليه السلام، قال هذا كان من السفراء الممدوحين للإمام عليه السلام، ما نص على وثاقته ولكن ذكره ضمن الممدوحين. جيد، هذا إجمال المطلب في حال معلى بن خنيس. قال الشيخ في الفهرس معلى بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صفوان عنه، يعني كتاب كامل.
عن الإمام يعني
لا لا عن معلى له كتاب، هذا معلى أخبرنا الكتاب صفوان بأكمله نفس ما قلنا ابن أبي عمير في كتاب علي ابن أبي حمزة الكتاب الكامل رواه، فما نقدر نقول نشكك في الروايات أن لا هذه واسطة محذوفة كذا، لا الكتاب الكامل قد رواه من صفوان عنه. ولكن المصنف يشكك في هذا السند المذكور من الشيخ عن صفوان عنه، يقول هني في واسطة ساقطة، هني في واسطة ساقطة بين صفوان ومن ومعلى. ليش؟ لأن صفوان متوفي كم؟ 210، وداود اللي قتل معلى متى مات؟ 133، قاتل معلى مات 133، فأكيد قاتل يعني يوم اللي قتل معلى قبل موته بعد قبل 133، يعني كم سنة يصير؟ يعني حدود اي نعم 80 سنة بين موت قاتل معلى وبين وفاة صفوان، فأكيد أكثر من 80 سنة بين موت معلى وصفوان. فيقول في واسطة، ولو هذا ولو الشيخ أخبرنا أن كتاب معلى قد أخبر به صفوان، ولكن الظاهر أن هناك واسطة ساقطة. ويدل على هذا السقوط، سقوط الواسطة من كلام الشيخ الطوسي أو من نسخ كتاب الشيخ الطوسي، أن النجاشي هم روى كتاب المعلى عن طريق صفوان ولكن بينهما واسطة. النجاشي معاصر الشيخ روى كتاب معلى بطريق صفوان ولكن بين صفوان وبين معلى واسطة، أما الشيخ فروى كتاب معلى عن صفوان بلا واسطة، فنحتمل في كلام الشيخ سقوط واسطتين، لأن النجاشي قال له كتاب أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان إلى آخره عن صفوان بن يحيى عن أبي عثمان معلى بن زيد الأحول عن معلى بن خنيس بكتابه. ولعل وجه سقوط الواسطة أن الأخيرين كلاهما اسمهما معلى، عن صفوان عن معلى بن زيد الأحول عن معلى بن خنيس، لعل هذا الوجه في سقوط الواسطة. مثلا النساخ شافوا مثلا الشيخ كاتب عن معلى عنه قالوا هذا شنو مرتين جاي باسم معلى، خلنا نحذف عن معلى، فحذفوا معلى ولم يعلموا أن معلى واسطة بين صفوان وبين معلى بن خنيس الثاني. ما أدري منه، ما لنا شغل منه، منو حذفه؟ هم معاصرين خو مو شو اسمه يعني مو شايف كتاب النجاشي الشيخ حتى يحذف كذا، ولكن بالتالي هم الزمن ما يتوافق ان صفوان يروي عن معلى بن خنيس مباشرة، فأكيد لازم يكون شنو هناك واسطة. وبداية طريق النجاشي غير عن بداية طريق الشيخ، ما لهم شغل بعض، ولكن في النهاية صفوان عن معلى في النهاية يتفق على أي حد. هذا السند في مشكلة، يعني ما يمكن الاطمئنان أن صفوان مباشرة روى عن معلى، زيادة على ما قلنا من أن معلى ومعلوم شنو ضعف ظاهرا يعني عند الجميع بنحو لا يمكن التشكيك فيه وما شابه ذلك، وضعفه النجاشي وقال ضعيف جدا لا يعول عليه، وقد تأثر في ذلك من كلام زميله ابن الغضائري. شنو قال؟ كان أول أمره مغيريا، أي يدعو إلى مغيرة ابن سعيد، ثم دعا إلى محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية من أولاد الإمام الحسن اللي كانوا يدعون إلى الخروج للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وما شابه، كان عندهم يعني يخرجون على العباسيين. وهذا يؤيد كلام اللي نقلناه أمس، بعض العلماء المعاصرين يقولون الغلو غلو سياسي، يحب يخرج على الحكومات كذا. مثلا ينقل في تاريخ قم أن أحمد بن محمد بن عيسى اللي كان يطلع الرواة ويدخلهم قوم وكان يعني يرميهم بالغلو، كانت علاقته مع حكومة ري، الحكومة المركزية في إيران كان في ري يعني في طهران، كانت علاقته مع حكومة ري جيدة. أما نفس سهل بن زياد والجماعة اللي كان يطلعهم من قوم واتهموا بالغلو، بالعكس كانت علاقتهم مع حكومة ري غير جيدة. فبعضهم استظهر من هالقرائن أن هذا الغلو غلو سياسي اللي علاقته ويا الحكومات مو زينة، يبي يعطي الحكومة بيد الأئمة، يقول هذيلي مو أهل للحكومة، لازم ترجع الحكومة بيد الأئمة، كأنه هذا هو الغلو. فأمر سياسي يعني مو، ولكن لعل نظائره في زماننا هم موجود، يعني أن واحد يدعو إلى الحكومة، واحد ضد تلك الحكومة وما أدري شنو، بالتالي شنو يعادون بعض، واحد موافق للحكومة الثاني مضاد للحكومة، ويصير عداء وكل واحد يضعف الثاني. فلعله على أي حال هذا يحتاج إلى إثبات أن الغلو بهالمعنى ما كان عندهم خلل آخر. وهذه وفي هذه الظنة وفي هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله، يعني في هذا الاتهام أنه كان يدعو إلى محمد بن عبد الله وما شابه، بهذا الاتهام أخذه داود بن علي فقتله. والغلاة يضيفون إليه كثيرا، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. يلاحظ عليه طبعا الشيخ السبحاني يقول تأثر النجاشي من كلام زميله، كلام زميله أهون من كلام النجاشي، ما ضعف صريحا، يعني النجاشي ضعف صريحا، قال ضعيف جدا لا يعول عليه. ابن الغضاري قال لا أرى الاعتماد على شيء من حديثه، وما ضعف صريحا. فمو معلوم النجاشي واخذ من ابن الغضاري، النجاشي أحر تعبيرا. يلاحظ عليه أولا أن معل بن خنيس من الشخصيات القلقة التي اختلفت في حقه الروايات، ويكفي في وثاقته ما نقله الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، فإنه لما قتله داود بن علي عظم ذلك على أبي عبد الله عليه السلام واشتد عليه، قال له يا داود على ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعيالي. ومع هذه الروايات المتضافرة لا يمكن الركون إلى قول الرجاليين.
داود بن علي من أصحاب الإمام،
داود بن علي هو من أصحاب الإمام، بس حين شنو كان وضعه وحالته ما أدري. وثانيا الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان ومعلى، الظاهر اسمه معلى مو المعلى، ولو هني مرات بالكتاب يعبر معلى مرات يعبر المعلى ما أدري، الظاهر اسمه معلى مو ما في ألف ولا ومعلاه في سند الشيخ ذلك لأن صفوان توفي عام 210 وقتل داود بن علي قتل داود بن علي عام 133 كما ذكره الجزري في تاريخه المجلد الخامس صفحة 448 وقتل داود بن علي عام 133 وقد قتل معلا قبله يعني قبل قتله قتل معلا بأيدي أو قتل معلا بأيدي جلاوزة داود بن علي والزمان الفاصل بين الوفاتين هو 76 وسبعون سنة ولم يكن صفوان من المعمرين الذين عاشوا 100 سنة وما حولها فما يمكن أن يروي صفوان عن من عن معلل اللي ميت قبل 133 بلا واسطة ويشهد على ذلك قول النجاشي في ترجمة معلل بن خنيس قال له كتاب أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان إلى أن قال عن صفوان بن يحيى عن أبي عثمان معلل بن زيد الأحول عن معلل بن خنيس بكتابه هذا بعض ما أورد على القاعدة وليس النقض منحصرا بما ذكره صاحب معجم الرجال يعني في نقضات أخرى ومؤلف مشايخ الثقات بل هنا نقوض أخرى يعرف الجواب عنها بالتدبر فيما ذكرنا في المقام وبالإحاطة بالرجال والتاريخ يعني بذلك شنو مجموعة نموذج من الإشكالات وإلا في أشخاص آخرين متهمين بالغلو وصفوان قد روى عنه ولكن حاليا نكتفي بهالمقدار جيد هذا تمام الكلام في مشايخ صفوان رحمة الله عليه أما الدرس الثالث في موارد النقض فموارد نقض مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هم 4 مشايخ اللي يذكرهم قال إن أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي ثالث الفقهاء الذين ادعى الشيخ الطوسي أنهم لا يروون إلا عن ثقة ويعرفه النجاشي بقوله أبو جعفر المعروف بالبزنطي كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام وكان عظيم المنزلة عندهما أبا جعفر قلنا يعني الإمام الجواد عليه السلام مو الإمام الباقر عظيم المنزلة عندهما وله كتب منها الجامع جامع البزنطي معروف وفيه كلام أنه وصل إلى بعض المتأخرين حتى من تلامذة الشيخ مثلا أو تلامذة الشيخ الطوسي هذا الجامع كانوا واصل لهم بعضهم يقبل الحين بعضهم ما يقبل على أي حال هذا الجامع من الكتب المشهورة وقد جاء في الكتب الأربعة في أسناد روايات تبلغ زهاء 788 موردا يعني جاء اسمه في هالعدد من الروايات وقد أنهى صاحب معجم رجال الحديث مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها فبلغ 115 شيخا والثقات منهم 53 شيخا والباقي إما مهمل أو مجهول المهمل والمجهول ما يضرنا وقليل منهم مضعف هذا اللي نبي نناقش فيه المضعف هل هو مسلم الضعف أم لا وصار القسم الأخير سببا لنقض القاعدة يعني المضعف هو اللي يرد علينا نقضا على القاعدة ونحن ندرس بعض ما ذكره السيد المحقق الخوئي رحمة الله عليه الأول المفضل ابن صالح هذا نعرفه مار علينا أبو جميلة اللي ورد في مشايخ صفوان أيضا أبو جميلة شو ما تتذكر كان الثاني أو عفوا الثالث من مشايخ صفوان وموجود في مشايخ ابن أبي عمر ولكن المصنف ما بحثه. يعني مشكلة أبو جميلة المفضل ابن صالح الأسدي مع الثلاثة، مع ابن أبي عمير وصفوان والبسنطي، ولكن الحين ما ذكره في ابن أبي عمير، ذكره في صفوان والبسنطي فقط، وإلا ثلاثتهم عندهم مشكلة وياه، أن ثلاثتهم قد رووا عنه. على أي حال هذا مربع عن حاله، اللي ابن الغضاري قال عنه ضعيف كذاب يضع الحديث، والشيخ قال شنو لا عبرة بتضعيفه ابن الغضاري، النجاشي قال من جماعة غمز فيهم وضعفوا ممن رووا عن جابر بن يزيد الجعفي، والشيخ قال شنو تأثر من زميله، ولكن نعم الوحيد البهباني قال رواية الأجلة عنه شنو تشهد بوثاقته. على أي حال هذه هي الرواية عنه. روى الكليني عن علي بن عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن أبي نصر البزنطي وابن محبوب جميعا عن المفضل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله يقول كنت مع أبي في الحجر، إلى آخر الرواية. وقد مضت حال هذا النقض عند البحث في مشايخ صفوان فلا نعيد. هناك الظاهر ما علق على الرواية المصنف صح؟ يعني ما قال سندها مقطوع وكذا. خلنا نرجع. الدرس السابق المورد الثالث أبو جميل المفضل بن صالح فقط قال شنو لكن ضعفه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، وقد أثبتنا في محله أنه لا اعتبار بتضعيفاته، والظاهر أن النجاشي تأثر في الحكم به ورام الوحيد البهبهاني بتوثيقه، مضافا أنه إلى من هالجهة إلى أنه ليس لصفوان أي رواية عن المفضل ابن صالح في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية، هذه الجهة اللي قال، وإلا السنة الظاهر مو ماكو واسطة بينهم. على أي حال فالظاهر هذا من النقوض اللي يعني صعب تثبت أنه كان مشكوك الضعف، لأن كلما ورد عنه فهو تضعيف، النجاشي ضعفه وابن الغضائر ضعفه، فهذا من الموارد المشكلة. يعني الشيخ الظاهر مو نتعرض له. ولكن عندنا مفار قلنا ولو ثبت ضعف بعض هؤلاء ما يضر، راح ني في شو اسمه في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ونحل هذا الموضوع إن شاء الله. حقيقة من الموارد المشكلة في الرجال يعني هذا.
لو قلنا بنقض هذه الرواية وش المشكلة؟
نقض الرواية قصدكم نقض؟ أقول نحل المشكلة، إحنا كل كلام لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية نسلم وياكم أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني نسلم أنه لو كان هناك ضعفاء في مشايخ ابن أبي عمير لما تمكننا من تصحيح مراسيله، لو كان هناك ضعفاء ما نقدر نصحح المراسيل لأن ما ندري من الواسطة هل هو من الضعفاء أم هو من الثقات. فالحين احنا ايش قاعد نسوي؟ نقول ماكو ضعفاء اولا الحين يعني محل كلامنا ان نبي ننفي اصلا في ضعفاء مسلمي الضعف في مشايخ ابن ابي عمير، كل من هو موجود في مشايخ ابن ابي عمير ومن شابههم شنو من باب التعارض بين التوثيق والتضعيف. بعد ذلك نقول سلمنا مثلا المفضل ابن صالح الأسدي مثلا ضعيف، سلمنا وياكم مسلم الضعف، يصير التمسك بتوثيق ابن أبي عمير لمشايخه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأن عندك دائرتين، دائرة الضعفاء ودائرة الثقات. والرواية يقول عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، هذا البعض يطيح بهالدائرة ولا يطيح بهالدائرة، بأي دائرة يطيح؟ هذه شبهة مصداقية. فكيف هذا بعض أصحابنا تجعله في دائرة الثقات، ليش ما تجعله في دائرة الضعفاء؟ ليش ما تجعله بعض أصحابنا هو المفضل ابن صالح مثلا؟ هذا الشبهة المصداقية. رح نينا عندنا حل حتى على هذا التقدير، على تقدير أن بعض مشايخ ابن أبي عمير مسلمي الضعف، هم لنا حل لهذه المشكلة. راح نطيح بدائرة الثقات، مو كيف. نعم، راح ني بحث مفصل، ما لأن بالمتن ما وصلنا، في الدرس الأخير يتطرق للمصنف، هناك نقدر نتطرق إن شاء الله ونفصل بعض التفصيل يعني. أين؟ اي وين كنا؟ اي الحسن بن علي بن ابي حمزه. الحسن بن علي بن ابي حمزه ولد علي بن ابي حمزه اللي مر معنا حاله، اللي وثقه الشيخ في العده وقال عنه ابن الغطائري شنو راس الوقف، كان اشد الناس عداوه للولي من بعد ابي ابراهيم. هذا علي بن ابي حمزه، هذا ولده، اللي اذا تذكرون في حال ابي علي بن ابي حمزه قلنا شنو ابن الغضائري في ولده، قال شنو أبوه أوثق منه، كان عندها التعبير يعني في ذكر حال الحسن قال أبوه أوثق منه، واستفدنا الوثاقة هنا، قلنا هذا في شيء من الوثاقة 20% 30% من الوثاقة، يوم اللي يقول هذا أوثق من ولده يعني ها عنده نسبة من الوثاقة. فالحين ابتلشنا بالحسن بالولد اللي بعد ماكو ما له وثاقة، الولد شوي الوالد شوي حليناه، الولد بعد ما له وثاقة، بل قال عنه الحسن بن فضال، الحسن بن علي بن فضال اللي هو كان شنو فطحي، وهذا الحسن بن علي بن أبي حمزة واقفي، اثنينهم منحرفين يعني ولو في بعض حياتهم الحين. الحسن بن فضال قال عنه كذاب ملعون، قال عن الحسن هذا حسن بن علي بن أبي حمزة قال عنه كذاب ملعون، فهذا شهادة من الحسن بن فضال اللي كان من أصحاب الإجماع إذا تذكرون على كذب الحسن بن علي بن أبي حمزة. ابن الغضائري قال ضعيف في نفسه، حين شنو معنى ضعيف في نفسه؟ شنو فرقه عن الضعيف؟ في مجال النقاش يعني أنه ضعيف في نفسه، شنو فرقه عن الضعيف؟ الضعيف شنو فرقه عن ضعيف في الحديث مثلا؟ الاصطلاحات شنو فروقها؟ بعضهم يرجع الضعيف في نفسه يعني في اعتقاده مو في حديثه، يعني عندهم نوعين من الضعيف، ضعيف في نفسه وضعيف في الحديث. ضعيف في النفس يعني شنو؟ يعني في المعتقد، في نفسه ضعيف المعتقد، بعضهم يرجع إلى المعنى. ولذا المصنف قال الوقف لا يضر بالوثاقة، لعل تضعيفه كان من جهة وقفه، ولذا عبر بضعيف في نفسه. على أن هناك روايات تدل على رجوعه عن الوقف في نهاية عمره.
من هو الذي يفعل؟
ابن الغضائري. قال روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن أبي هلك وترك جاريتين. من هو أبو الحسن؟ عن أبي الحسن عليه السلام. ومشكلة الحسن بن علي بن حمزة شنو؟ واقفي. الواقفة وقفوا على الإمام الكاظم. شو الواقفي يسأل الإمام؟ الإمام الرضا اللي ما يعتقد فيه. أو هذا هني يتمسك في المصنف يقول هذه دلالة على أنه قد رجع عن وقفه. يلاحظ عليه أولا أن علي بن أبي حمزة ونجله الحسن ومعاصرهما زياد بن مروان القندي، هذا اللي مر معنا ذكره، كان من رؤوس الوقف، وإن ذهبوا إلى الوقف لكن فساد عقيدتهم لا ينافي وثاقتهم، ولذلك عمل الأصحاب برواياتهم. وثانيا أن هذه الرواية مضافا إلى غيرها تدل على رجوع الولد عن الوقف، لأنه قاعد يسأل الإمام الرضا عليه السلام، حيث يسأل الإمام الرضا عن مسألة شرعية، ولولا اعتقاده بإمامته لما كان للسؤال وجه. وقد أوعزنا إلى بعض الروايات الدالة على رجوع الوالد والولد عن الوقف عند دراسة مشايخ صفوان. قال عن غيبة النعماني وما شابه يا بروايات، قال فيه هناك روايات تدل على رجوع الوالد والولد كلاهما. على أي حال، فنشكك في كونه مسلم الضعف. الثالث عبد الله بن محمد الشامي، هذا مشكلته أن ابن الوليد استثناه من نوادر الحكمة. تذكرون سالفة نوادر الحكمة؟ نوادر الحكمة اللي كان لمن؟ محمد بن أحمد بن يحيى. جاء ابن الوليد واستثنى بعض الرواة من هذا الكتاب، والصدوق جرى عليه، قال اللي قال ابن الوليد أنا نفس حالته ويا أضعف اللي ضعفه. ففصلنا في أن هل الاستثناء يدل على التضعيف، عدم الاستثناء يدل على التوثيق، كلاهما أحدهما أو ولا شيء منهما، هذا فصلنا فيه. فهذا مشكلته أنه قد استثني، والاستثناء على الأكثر يدل على الضعف. الاستثناء من نوادر الحكمة على الأكثر يدل على ضعف الراوي. إيه نعم، ولكن الرواية فيها مشكلة. هذا لأن شنو الرواية؟ علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسين بن حنظلة عن أحد ما عليهما السلام. هذا عبد الله بن محمد الشامي من مشايخ أحمد بن محمد بن أبي ناصر، يعني شنو؟ يعني في زمن الإمام الكاظم والإمام الرضا، ولعل مثلا أدرك الإمام الصادق مثلا، لأن مشايخ أحمد. واللي استثناه من نوادر الحكمة كان شنو؟ كان من المشايخ المباشرين لمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وكان تلميذا لأحمد بن محمد بن عيسى اللي كان يطلع الرواة من قوم، تلميذ ذاك يعني في زمن الإمام العسكري وقريب الغيبة، وين زمن الإمام الكاظم وين الغيبة. فيتضح أن هذا عبد الله غير ذاك عبد الله، بينهما عقود من السنين. ولذا يؤيد هذا الكلام أن الشيخ ذكر هذا الاسم مرتين في فهرسته، مرة في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، و اي اي طبعا لا هذا لا انا اشتبهت يعني اثنين هم الظاهر في فهرس الشيخ شخص واحد. على اي حال بينهما عقود من الزمن. روى الكليني عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد بن ابي ناصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسين بن حنظلة عن احدهما قال اكل الكباب يذهب بالحمى. اكل كباب زي. وقد استثنى ابن الوليد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد الشامي من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ونقله النجاشي. يعني نقل هذا الاستثناء النجاشي في رجاله. يلاحظ عليه أن عبد الله بن محمد الشامي الذي هو من مشايخ صاحب نوادر الحكمة غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البيزنطي لاختلاف العصر بينهما. أما الأول فهو من تلاميذ أحمد بن محمد بن عيسى المتوفى بعد 274 أو بعد 280. قال الشيخ عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب العسكري. يعني هذا من تلامذة أصحاب الإمام العسكري يعني في زمن الغيبة كان. وذكره في فصل من لم يروى عنهم يعني روى عن الأئمة بالواسطة ما روى عنهم مباشرة ما أدرك الرواية عن الأئمة. عبد الله بن محمد بن الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة فهو من مشايخ ابن يحيى ومن تلاميذ ابن عيسى كما عرفت. وعلى هذا فهو من رجال العقود الأخيرة من القرن الثالث بل من أوائل القرن الرابع لعل يعني. أما الثاني الذي يروي عنه البيزنطي فهو متقدم على سميه بواسطتين يعني بطبقتين. أحمد بن محمد بن عيسى الذي يروي عن البيزنطي يعني هذا صاحبنا عبد الله بن محمد الشامي الذي تلميذ منه أحمد بن محمد بن عيسى اللي كان رئيس قم تلميذه فيروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن عيسى يروي عن البيزنطي والبيزنطي روى عن شخص اسمه شنو عبد الله بن محمد بن عيسى. فبينه وبين سميه كم واحد؟ اثنين. وأحمد بن محمد بن أبي نصر الذي يروي عن عبد الله بن محمد الشامي الثاني السمي. فإذا كيف يمكن أن يروي البيزنطي عن تلميذ تلميذه؟ فالاشتراك في الاسم صار سببا للاشتباه. هذا الثالث فلا نسلم أنه هو بل غيره. الرابع والأخير هم الخلصة تعبنا. ليش ضيعت؟ عندنا شوفوا عندنا عبد الله بن محمد الشامي يروي عن عمن؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى. اللي رئيس القميين في قم. نعم. وطبعا هذا يروي عنه خلنا نكتب هنا أحمد بن عفوا محمد بن أحمد بن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر. يروي عن هذا عبد الله بن محمد الشامي. هذا عبد الله يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القمي. ها
هذا ابن عيسى هو يروي عن البيزنطي اللي محل الكلام جيد، والبيزنطي يروي عن شخص اسمه عبد الله الشامي مرة ثانية. فبين السميين واسطتان، رئيس القميين والبيزنطي. مشكلته شنو هذا الأول؟ أن ابن الوليد جاء واستثناه من كتاب نوادر الحكمة، استثناه من ضمن مشايخ المباشرين لمحمد بن أحمد بن يحيى، فظنوا أنه هو هذا المستثنى، هو المضعف. وين هذا وين هذا؟ بينهم لعل قرن فرق أو ما يقارب القرن.
أول شيء عبد الله ولا أول شيء؟
لا، أول شيء محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، عند نوادر يروي في نوادره عن عبد الله بن محمد بن الشامي. ليش قبل؟ لا قصدي إحنا قاعدين من تحت نصعد فوق إلى زمن الأئمة من المتأخر. هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، مو تابعين للزمن، إحنا تابعين لطبقات الرواية، فلان عن فلان. حط بدال أسهم هذه عن محمد بن يحيى عن عبد الله الشامي، عبد الله الشامي عن رئيس القمين، رئيس القمين عن البيزنطي، البيزنطي عن عبد الله الشامي، ما يقارب القرن بينهما. شلون؟ اي نعم اي، ولكن قاعد يروي الرواية عن من؟ عن الإمام الصادق كأنه، خلينا نشوف، أو عن أحدهما. وين راح؟ إي عن الإمام الصادق والباقر عليهما السلام. فيتبين أنه قاعد يروي عن الأئمة السابقين، يعني مو عن الإمام الرضا. فعادي يروي عن الأئمة السابقين بواسطة. جيد، الأخير عبد الرحمن بن سالم، هذا ما ورد عنه هو تضعيف ابن الغضائري، والمصنف لا يقبل تضعيفات ابن الغضائري، فعلى طول يرد بعد، بخلاف سيد محمد رضي السستاني هم يقبل نسبة الكتاب لابن الغضائري، هم يقبل تضعيفات ابن الغضائري، وكذلك بخلاف سيد الخوئي لا يقبل نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. يعني المشكلة مشكلتين في ابن الغضائري، أولا صحة نسبة الكتاب إليه لما شرحناه سابقا، ثانيا تضعيفاته حسية أو حدسية. المصنف يقول أنا أشوف تضعيفاته شنو حدسية، السيد الخوي يقول أنا ما أشوف الكتاب صحيح النسبة إليه، فكل واحد يرد تضعيفاته من جهة. أما مثل سيد محمد رضي السيستاني يقول لا، أهم الكتاب له أهم تضعيفاته أنا أعتد بها. نعم حسية، نعم لا إشكال فيها. قال أي حد، فعلى الخلاف الحين إذا قبلت تضعيفات ابن الغضائري فهني تقع في مشكلة، إذا لم تقبل كالمصنف تفر من المشكلة. روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. عرفه النجاشي بقوله عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، وكان سالم يعني أبوه بياع المصحف، وعبد الرحمن أخو عبد المجيد بن سالم، يعني أخوان عبد الرحمن وعبد المجيد، له كتاب، ثم ذكر سنده إليه يعني إلى كتابه، سند النجاشي إلى كتابه. جيد، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام كما عده البرقي من أصحابه، ولم يضعفه إلا الغضائري، ولا يعتد بتضعيفه. خلاص طال نشوف حصيلة البحث. قد تعرفت على النقوض المتوجهة إلى الضابطة من جانب المحقق مؤلف معجم رجال الحديث يعني السيد الخوئي، والفاضل المعاصر مؤلف مشايخ الثقات الشيخ عرفانيان، المتوفى، وأن شيئا منها لا يصلح لأن يكون نقضا للقاعدة، وذلك لجهات شتى نشير إليها. الأول، إن كثيرا من هؤلاء الضعاف لم يكونوا مشايخ للثقات للثلاثة يعني، بل كانوا أعدالهم وأقرانهم، وإنما توهمت الرواية عنهم بسبب وجود كلمة عن في مكان كلمة الواو، هذا اللي كثير مر معنا نظيرة، أن عن كان يتحول إلى واو، فتصحيح العاطف بحرف الجر صار سببا لأوهام كثيرة. وقد نبه على هذه القاعدة صاحب منتقى الجمان كما أوضحنا، فتصور العديل أستاذا له. هذا وجه من الوجوه اللي حلينا فيه شنو بعض المشاكل في الرواية. وجه آخر، إن كثيرا ممن اتهم بالضعف مضعفون من حيث المذهب والعقيدة لا من حيث الرواية، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ على أن المراد من الثقات هم الموثوقون بهم من حيث الرواية والحديث لا المذهب، وبعبارة أخرى كانوا ملتزمين بالنقل عن الثقات سواء كانوا إماميين أم غيرهم. هذا موجه، والمصنف قد خرج كثير من النقوض على هذا الوجه، كله كان يقول شنو متهمون في مذهبه لا في روايته، متهمون في مذهبه لا في روايته. الثالث، إن منشأ بعض النقوض هو الاشتراك في الاسم بين المضعف وغيره كما مر معنا آنفا، نظيره في عبد الله بن محمد الشامي، هذا سبب ثالث لهذا التوهم. السبب الرابع والأخير، إن بعض من اتهم بالضعف لم يثبت ضعفهم أولا، ومعارض بتعديل الآخرين ثانيا، آخرين يعني بعضهم يعني إما مو ثابت ضعفه إما تعارض فيه التضعيف والتوثيق، فمو مسلم الضعف، والمقدار نفي مسلمية الضعف كافي لإثبات مدعانا. وعلى ضوء ما تقدم نقدر على الإجابة عن كثير من النقوض المتوجهة إلى الضابطة، يعني في نقوض أخرى بعد أنت على نفس الطريقة بالطرق الأربعة اللي بينها، إما عن في واو، إما ما أدري تدقق في تضعيفه من حيث المذهب أو من حيث اللسان، أو تدقق في تضعيفه هل هو معارض بتوثيق آخر أو لا، الطرق الأربعة هذه بالتالي. يقول تقدر تدفع باقي النقوض التي ربما تبلغ 45 نقضا، وأغلبها مستند إلى سقم نسخ وعدم إتقانها، يعني غالبها مشاكل في النسخ لا مشاكل في الشخص نفسه. نعم، من كان له إلمام بطبقات الرواة وميز الشيخ عن التلميذ يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد التي لم تقابل على النسخ الصحيحة، فابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث. يقول مقصرون نحن، ما ندري مثلا ابن أبي عمير معاصر لمحمد بن سنان، عبالنا يروي عن محمد بن سنان، دايخين. إذا ندقق في الطبقات ونركز على الشيخ والتلميذ، من شيخ من ومن تلميذ من، ما نطيح بهالمشاكل. وعدم معرفتنا بأحوال الرواة وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم وفقدان النسخ الصحيحة، هذا بسبب بالتالي كثير من الأحيان اللي قبلنا مشتبهوا، مو احنا اللي مشتبهين، وكتبوا النسخ بطريقة خاطئة و راحت علينا بعد. هذا تمام الكلام في موارد النقد الواردة على هذه القاعدة. في الدرس الأخير الآتي عن هذا الموضوع سيتطرق لحل الشبهة المصداقية، لحل شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا اللي كل مرة يقول لكم انطر رحينا، هذا السهم الأخير والحل الأخير للمشكلة. والسيد الصدر حاول له 3 محاولات لحل هذا الإشكال، 2 يعني محاولتين لعلها أشكلوا عليها، ولكن المحاولة الثالثة الظاهر الكل قبلها يعني المصنف قبل بتعديل ما يعني. والمعاصرين الظاهر قابلين يعني السيد محمد رضا السيستاني قبل، فمحاولته جيدة. على أي حال يأتي البيان والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.